بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 19 من مسائل هذا الفصل. ذكر الماتن أنه المكلف إذا اضطر إلى استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما. الماتن أفتى بالجواز، مثلا بل لم يوجد هناك ماء غير هذا الماء الموجود في الإناء أو إحدى الإناءين، بل لم يوجد ماء فأصابه العطش الشديد، فهنا اضطر إلى شرب الماء من أحد الإناءين، فيقول الماتن يجوز شربه بني لأجل الاضطرار. وهكذا بالنسبة للأكل، إذا يوجد بعض المأكولات في أحد الإناءين فأصابه الجوع الشديد فاضطر إلى أكل ذلك المأكول الموجود في أحد الإناءين، هنا يجوز الماتن يقول أكله من أحد الإناءين، أكل من أحد الإناءين يجوز الماتن. خب، هنا دليل على الجواز، جواز الأكل والشرب من أحد الإناءين إذا اضطر، دليله واضح، اضطرار. الآن نقرأ النصوص في هذا المجال.
يعني
يدخل
في الحكم الثاني
أي بل هو مسلم، بل 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 صحيح أي بل، لأن الاضطرار يرفع الحرمة. أكل والشرب من أحد الإناءين حرام، أما إذا اضطر إلى الأكل والشرب أو إلى باقي الاستعمالات على القول بالإطلاق طبعا، فهنا هذا الاضطرار يرفع الحرمة. مثل ما قلنا السيد الأستاذ قال بالنسبة للأكل والشرب حرام، لا لا ذاك بعدين نبحث حوله، نبحث حوله يعني. باقي الاستعمالات مثل مثلا أنت تنقل شكر من الكيس بواسطة هذه الآنية إلى كيس آخر مثلا، هذا استعمال، هذا الاستعمال هم إذا اضطررت بالنسبة له يجوز. والدليل على ذلك أن الاضطرار يرفع الحرمة، والدليل على أن الاضطرار يرفع الحكمة جملة من الروايات. إبني هنا من الروايات، الرواية عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية وردت في باب التقية. إبني الرواية باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف حديث الثاني. إبني الرواية عبارة عن هذا، قال: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. أنت جنابك اضطرت إلى الأكل والشرب من أحد الإناءين، أو لا غير الأكل والشرب من الاستعمالات اضطرت، فهنا الاضطرار يرفع الحكم، يرفع الحرمة بنص هذه الرواية وبصراحة هذه الرواية. قد جنابك تشكل في دلالة هذه الرواية، تقول بأن هذه الرواية وردت في مورد التقية يقول التقية في كل شيء يضطر إليه. قد هكذا تشكي، فتخصص دلالة هذه الرواية بالتقية، التقي الاضطرار الناشئ من التقية. جواب أنه لا، التقية من باب المثال، والتقية سبب للاضطرار، الملاك الاضطرار، بل إن التقية سبب للاضطرار، والملاك في الحرمة هو الاضطرار، لا الملاك في الحرمة التقية. التقية مورد من موارد الاضطرار. بني فإجمالا هذه الرواية مطلقة شاملة لكل شيء يضطر إليه ابن آدم، كل شيء محرم اضطر إليه ابن آدم حلال ويحل استعمال ذلك الشيء. أسباب الاضطرار هم كثيرة، منها التقية، منها الإكراه وأمثال ذلك. فإذا هذه الرواية لم تختص بالتقية، هذه الرواية عامة وشاملة لكل مورد اضطر إليه الإنسان، كل شيء محرم اضطر إليه الإنسان فيجوز استعماله والعمل به. رواية ثانية، هذه الرواية الثانية رواه الصدوق، طبعا هنا أي رواية في السند بحث، ولكن لا داعي للبحث هنا لأنه في باب الرفع، حديث الرفع هناك نبحث. هنا الشيخ الأنصاري بديع قال في الصحيح، هذه رواية ظاهرا مو صحيحة، بديع رواية رواها الصدوق بديع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية نبوية بديع، يقول عن النبي إنه قال وضع عن أمتي، مراد من وضع يعني شنو؟ رفع عن أمتي تسع، السهو والخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. يعني من موارد الرفع، رفع التكليف عن الإنسان اضطرار، حالة اضطرار، وفيما نحن فيه بلي من موارد الاضطرار ومن موارد الرافع، فعند ذلك هذا الاضطرار يرفع الحرمة. وهناك روايات أخرى في باب الاضطرار، أن الإنسان إذا اضطر إلى أمر محرم فالاضطرار يرفع الحرمة وبالنتيجة يجوز ارتكاب ذلك الشيء. خب بعدما ثبت ذلك مني الماتن قدس سره قال نعم لا يجوز التوضؤ والغسل، لا يجوز التوضؤ والاغتسال، بل يتبدل تكليفه إلى التيمم. هناك بمعنى أنه إذا لم يكن هناك ماء بني، لم يكن هناك عفواً، إذا كان هناك ماء بني، إذا كان هناك ماء فقط في أحد الإناءين ولم يكن هناك ماء آخر لأجل الوضوء والغسل، ففي هذه الحالة مضطر للوضوء من شنو؟ من أحد الإناءين. هل تكليفه الوضوء من أحد الإناءين أو ينقلب تكليفه إلى التيمم أو يتبدل إلى التيمم؟ هنا الماتن أفتى وقال أنه إذا لم يكن هناك ماء غير الماء الموجود في أحد الإناءين ومضطر للوضوء من أحد الإناءين، هنا تكليفه يتبدل إلى التيمم ولا يكون الاضطرار فيما نحن فيه مجوزا للوضوء من أحد الإناءين. هذا ما قاله الموت. بلي، فالاضطرار إلى الوضوء من أحد الإناءين والاغتسال بالنسبة للوضوء من أحد الإناءين لا يجوز له الشنو؟ الوضوء من أحد الإناءين، بل ينتقل تكليفه إلى التيمم. لماذا؟ وما هو الدليل؟ هنا يقول بأنه الضرورات أولا تقدر بقدرها، الضرورة إذا اقتضت من الوضوء من أحد الإناءين أو الغسل من أحد الإناءين هذا الاضطرار لا يكون مجوزا للوضوء من أحد الإناءين. لماذا؟ لأنه كما قلنا الضرورات تقدر بقدرها. إذا لم يكن هناك بلي لما نحن فيه بدلون، أي للوضوء والغسل بدلون وهو التيمم لك في مورده، بينما إذا كان للوضوء أو الغسل بدلون تكليفه يتبدل إلى البدل، تكليفه يتبدل إلى البدل وهو الوضوء أو الغسل، فيجب عليه الوضوء، فيجب عليه التيمم بدل عن الوضوء والغسل تكليفه. لماذا؟ لأنه بالنسبة للوضوء من أحد الإناءين لم يكن مضطرا إلى تكليف آخر، وتكليفه الآخر هو شنو؟ هو التيمم، فلا بد أن يتيمم. فالخلاصة الماتن ذكر بأنه إذا اضطر إلى استعمال ماء من أحد الإناءين لأجل الوضوء أو الغسل هنا يتبدل تكليفه إلى التيمم، وهكذا إذا أكره بالنسبة لاستعمال الماء هنا يتبدل إلى التيمم، لأنه بدل موجود تكليفه يتبدل إلى البدل. وأما لا، إذا لا اضطر أو أكره إلى التوضؤ من واستعمال ماء الإناء للوضوء، إكراه لأجل الوضوء صار، اضطرار لأجل الوضوء صار، هنا أيضا نقول يجوز له الوضوء أو الغسل بالماء الموجود في أحد الإناءين، لأن الاضطرار تحقق بالنسبة شنو؟ بالنسبة للوضوء، اضطرار تحقق بالنسبة للغسل، وتكليفه الوضوء أو الغسل مع هذا الماء. فالخلاصة أول بلي لأنه مضطر اضطرار، لا قد نقول بأن لا هنا خب لأنه أتى بتكليفه، أتى بتكليفي
أحسن
ظاهرا لا، لأنه أدى تكليفه مرتين لا يجب عليه الوضوء، خب مرة واحدة يجب عليه. قد يقال بأنه هنا تكليف أن يتوضأ مرة ثانية إبلي أو يتيمم مرة ثانية، ولكن لا دليل عليه مرة ثانية. هذاك في صورة الاضطرار أتى بشنو؟ بالوضوء صحيحا، في حالة الاضطرار أتى بالغسل صحيحا بعد لأجل الاضطرار أدى تكليفه، مرة ثانية يجب عليه الوضوء، مرة ثانية يجب عليه الغسل، لا دليل عليه. لا ذاك ترتب شيء آخر، ذاك صحيح، لا أدري ذاك بعدين. هسه الآن نحن قلنا بشنو؟ إلى الآن قلنا إذا اضطر المكلف إلى استعمال ما ال ما في احدهما اي في احد الإناءين اذا اضطر يجوز استعمال ذلك الماء. صار معلوم؟ للاكل والشرب ولباقي الاستعمالات اذا اضطر يجوز له. والدليل على الجواز اضطرار، والاضطرار يرفع الحرمة، والأدلة على أن الاضطرار يرفع الحرمة ذكرناها جملة من الروايات. أما بالنسبة للوضوء والغسل بلي، إذا اضطر أن يتوضأ أو يغتسل منهما، أي لا يوجد هناك ماء آخر غير هذا الماء في أحد الإناءين، هنا تكليف يتبدل إلى التيمم، تكليف يتبدل إلى التيمم، لأن بدل موجود لابد أن يأتي بالبدل وهو التيمم. وهذه المقدمة بما أنها محرمة، أي استعمال الماء من أحد الإناءين، بما أن المقدمة محرمة تكليفه يتبدل إلى التيمم، يتيمم إلا إذا اضطر أو أكره لاستعمال نفس الماء في الوضوء لجهة من الجهات. أنت تصور ذيك الجهة، إذا اضطر مثلا، خصوصا إذا كان أمام العامة مثلا، هؤلاء يتوضون من لم يوجد غير ماء ماء أحد الإناءين، يتوضون بهذا الماء، وأنت إذا ما تتوضأ فتقع في أذية، فهنا في هذه الحالة يجوز لك أن تتوضأ من أحد الإناءين، ولأنه مضطر. والاضطرار في هذا في هذه الصورة مجوز لشنو؟ للوضوء أو الغسل من أحد الإناءين. خب، هذا هم إلى هنا. أما مسألة ثانية، مسألة ثانية أنه إذا الأمر دار في حال الضرورة بين استعمال الماء من أحد الإناءين أو استعمال الغصبي، بني ما يوجد هناك ماءين، بني هنا ماء في أحد الإناءين لا يجوز استعماله، وماء غصبي موجود، ف أي واحد منهما مقدم في استعماله؟ هل أنه استعمال الماء أحدهما في حال الضرورة بلي يجب، أو استعمال الغصبي يكون واجبا أو جائزا؟ ما غصبي موجود وما غير غصبي موجود في أحد الإناءين، تصرف في ذلك الماء واستعمال ماء أحدهما أحد الإناءين حرام، استعمال ماء الغصبي حرام، ونحن نريد أن نتوضأ، نقدم أي واحد منهما في الوضوء أو في حال الضرورة أو في استعمال آخر مو غير الوضوء، مو وضوء وغسل فقط، استعمالات أخرى. أمامنا شيء غصبي وأمامنا شنو؟ أحد الإناءين، واضطررنا إلى استعمال أحدهما، أي واحد مقدم؟ استعمال الغصبي مقدم على استعمال أحد الإناءين، أو استعمال أحد الإناءين مقدم على استعمال الغصبي؟ هنا الماتن قدس سره أفتى بأنه استعمال أحد إناءين مقدم على استعمال الغصبية منهما. فأنت جنابك دار الآن بأن تستعمل أحد الإناءين اللي محرم وتستعمل الغصبي، الشيء الغصبي مضطر، ماذا تعمل؟ تستعمل الغصبي أو يجوز تستعمل الغصبي أو يجوز لك أن تستعمل أحد الإناءين؟ الماتن كما قلنا يقول استعمال الغصبية لم يجوز ويجوز لك أن تستعمل أحد الإناءين. سيدنا الأستاذ غير سيدنا الأستاذ جميعا يقولون بما قاله الماتن تقديم استعمال أحد الإناءين على الغصبية هي منهم، وظاهرا لم يوجد هناك معلق على ذلك، يعني في الواقع يمكن أن ندعي عدم الخلاف بين الفقهاء في تقديم استعمال أحدهما على الغصبية منهما. هنا ظاهرا لم يوجد، لأنه أنا هذا التعليقات أمامي، لم يوجد أحد من الفقهاء قد علق على هذا الفرق وعلق على ما اختيار الماتن. خب الآن نحن لابد في هذا المجال ندرس وجه التقديم، لماذا يجب تقديم أحدهما على الآخر، التقديم لماذا يجب تقديم استعمال أحد الإناءين على شنو؟ على الغصب. وجه هنا ذكروا وجوه كثيرة، ذكروا وجوه كثيرة، من جملة الوجوه بالنسبة لحرمة التصرف في مال الغير هنا التوقيع الوارد في باب 3 من أبواب الأنفال حديث 6، هنا يقول لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. وفي مكاتبة للإمام الرضا أيضا في باب 3 من أبواب الأنفال الحديث 2 يقول لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. بني. وفي رواية أخرى بني قال لا يحل مال مسلم بني بحرمة دمه تقريبا. رواية رابعة، هذه الرواية الرابعة في باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم وماله إلا بطيب نفس منه. فإهنا بما أنه في هذه الروايات ذكرت كلمة لا يحل بالنسبة للتصرف في مال الغير بغير إذنه، لا يحل، هذا تصريح بشنو؟ بعدم جواز التصرف في مال الغير، بينما روايات عدم حلية استعمال أحد الإناءين لا، دلالتها أضعف من ذلك. طبعا هذا الوجه احنا لم نرتضى به، الآن نقرأ وجوه التقديم. قسم قالوا بما أن روايات عدم جواز التصرف في مال الغير صريحة في دلالتها وتحتوي على كلمة لا يحل، وأما روايات عدم جواز التصرف في أحد الإناءين، تلك الروايات فيها كلمة لا ينبغي ولا ويكره، فيقدم دلالة روايات لا يحل على شنو؟ على روايات لا ينبغي ويكره المتواجدة، هذه الكلمات في روايات عدم حلية التصرف في أو استعمال أواني من الذهب والفضة. هذا قسم هكذا قال. هذا دليل البعض، ولكن بعض آخر من الفقهاء يقولون لا، أدلة حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه، هذه الأدلة تقدم على روايات حرمة استعمال أحد الإناءين، تقدم من ناحية ثانية لا من الناحية، لا من ناحية أنه تحتوي على بلي لا يحل، وتلك الرواية تحتوي على لا ينبغي ويكره، لا من لا مو هالناحية مقدمة، تقديمها لأجل أن روايات بلي عدم جواز استعمال أحد الإناءين تلك الروايات بل تتضمن إلى حكم إلهي فقط، حكم إلهي، الله قال بأنه لا يحل أن تشرب أو تستعمل أحد الإناءين، هذا حكم إلهي فقط، بينما عدم جواز التصرف في مال الغير يحتوي على حق إلهي وحق إنساني. فمن هنا نعرف أنه ملاك عدم جواز التصرف في مال الغير، هذا الملاك أقوى من ملاك شنو؟ عدم جواز التصرف في أو استعمال أحد الإناءين. هذا والظاهر هو هذا الوجه الثاني هو وجه المقبول في التقديم، لأن وجه الأول لا، لا يمكن أن يكون وجها للتقديم، نقول بأنه ناهي في كليهما موجود، ناهي في كليهما موجود، في نصوص عدم جواز التصرف في مال الغير ناهي موجود، وفي رواياته عدم جواز استعمال أحد الإناءين في تلك النصوص هم لا يحل موجود، ناهي موجود في كليهما في كلتا الطائفتين، فلا يمكن أن يكون الواجه للتقديم لا يحل الواردة في روايات عدم جواز التصرف في مال الغير، لأنه في روايات الإناءين موجود لا ينبغي ويكره، لا روايات أخرى موجودة تحتوي على النهي، تحتوي على الدلالة على الحرمة مثل هذه الروايات، فيمكن أن تكون الأدلة متساوية في الدلالة من هذه الجهة، فلا يمكن أن يقدم روايات الغصب على روايات عدم جواز التصرف الصريح، لا كل المفروض أنه كليهما صراحة موجودة، مفروض أنه كليهما صراحة بني. خب لا روايات أخرى نهى عن الأكل والشرب بلي
نهى، ولكن هذا النهي محمول على الكراهة أو الحرمة،
لا لا يحرم. خب هناك قلنا بأنه السيد الأستاذ هم قال بأنه مراد من لا ينبغي النهي، مراد من يكره النهي، ولكن نحن اختلفنا معه طبعا في الدلالة، وقلنا بأنه لا، هناك روايات النهي مقدمة، وعلى هذه الروايات اللي تحتوي على الإكراه والعدم لا ينبغي مقدمة من ناحية أنه فيها تأكيد، هكذا بينا هناك في محل. إجمالا نحن نقول لا يوجد في دلالة أحدهما ترجيح على الآخر، دلالة أحدهما على الحرمة لا يوجد ترجيح على الآخر، صار معلوم. لأن في كلتا الطائفتين من الروايات نهي صريح. بني إذا أردنا أن نقدم روايات الغصب على روايات عدم جواز استعمال إحدى الإناءين نقدمه من هاي الناحية الثانية. الناحية الثانية شنو؟ أن في تصرف في مال الغير يوجد حقان، حق الله وحق الناس، بينما في روايات عدم جواز التصرف في استعمال أو عدم جواز التصرف أو عدم جواز استعمال في أحد الإناءين لذلك يوجد في حق واحد وحق الله. فالفقهاء إنما قدموا دليل حق الناس ودليل عدم جواز التصرف في مال الغير ودليل الغصب قدموا على عدم جواز استعمال أحد الإناءين. هذا التقديم من هالناحية ظاهرا لا غير، لا يوجد الوجه الذي ذكرناه لا يكون وجها للتقديم. وإن شاء الله توضيح هذا التقديم غدا إذا الله وفقنا جميعا.